بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، تحية طيبة نوجهها إليكم أينما كنتم عبر الأثير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم الحرام فقه عاشوراء. يقول الله جل جلاله في كريمة من كرائم آياته الماجدات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، صدق الله العلي العظيم. القرآن فيه تبيان لكل شيء، وهذه الآية المباركة تقدم نموذجاً من أسس التعليمات الإسلامية في شأن المسائل الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية الكبرى. العدل في مقاييس الإسلام الحنيف هو القانون الذي تدور حول محوره جميع أنظمة الوجود، وحتى السماوات والأرض فهي قائمة على أساس العدل. بالعدل قامت السماوات والأرض كما في الحديث الشريف. ولا يمكن مشاهدينا تصور مجتمع إنساني ينشد السلم والسلام وبناء حضارة الحياة الطيبة بدون أن تستند أركان حياة أممه وشعوبه على أسس العدل في كل المجالات. ولما كان المعنى للعدل يتجسد في جعل كل شيء في موضعه اللائق، فالانحراف الفكري والأخلاقي والإفراط والتفريط وتجاوز الحد والتعدي على حقوق الآخرين والإفساد في الأرض ما هي إلا صور صارخة لخلاف أصل العدل الذي هو جوهر الرسالات الإنسانية والسماوية. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان رسالاتها العالمية في ترسيخ أسس العدل والإصلاح وحفظ كرامة الإنسان ومقارعة الظالمين وكسر شوكة الطغاة والمفسدين في الأرض. كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
رسالة المنبر تتلخص في نشر الدين وترسيخه في عقول المسلمين وقلوبهم من خلال بيان المعارف القرآنية ودفع الشبهات بالأدلة الوافية المقنعة وتربية نفوس المؤمنين على الورع والفضيلة والقيم المثلى. آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم العزاء، أرحب بكم وبجميع مشاهدي قناة قصير.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم دائما سماحة الشيخ. كربلاء لها رسالات عالمية وليست قضية موضعية تاريخية أو حادثة منفصلة عن رسالات العائلة التوحيدية في التاريخ، عائلة الأنبياء والعباد المخلصين. سماحة الشيخ، لازلنا وإياكم في بيان هذه الرسالات، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، كربلاء زاخرة بالمعاني وبالمباني، بالقواعد، بالمقاصد. كربلاء كما ذكرت هي مدرسة الإسلام، وحسين مني وأنا من حسين. فالحسين عليه الصلاة والسلام قدم الإسلام بكل معانيه بكل مبانيه. وفي كربلاء هناك شعارات حسينية نستطيع أن نفهم منها بوضوح بأن الحسين عليه الصلاة والسلام أراد من خلال واقعة الطف أن يبعث برسائل للأمة، رسائل للأجيال، رسائل للعالمين، كما كان جده عليه الصلاة والسلام وعلى آله رحمة للعالمين. فأراد أن يبعث برسائل، هذه الرسائل لم يكن المخاطب بها الطرف الآخر الذي كان هو صم بكم عمي، والذين ملأوا بطونهم بالحرام فلم كانوا سكارى من المال الحرام الذي أكلوه، إنما هذه الرسائل هي في الواقع هي رسائل للمستقبل، للأجيال، كرسائل الإسلام. رسائل الإسلام هي فوق الزمان وفوق المكان، فوق الجغرافيا، فوق كربلاء. والرسائل التي نقرأها في النصوص الحسينية كما ذكرت كثيرة ومتنوعة، وتختلف بمعانيها، وتختلف أيضا بمخاطبيها. ولكن أنا بالأمس بدأت برسالة من هذه الرسالات، وهي الرسالة الأولى أنا أعتقد، وهي أهم الرسائل الكربلائية، هي رسالة العدالة، أو بالتعبير الحسيني، بالتعبير الثوري الحسيني، برفض الظلم، رفض الظالمين، رفض كل أنواع الظلم، رفض الظالم، رفض النظام الظالم. وبالتالي الرسالة الأولى التي بالأمس قاربناها هي رسالة رفض الظالمين، أن نقول كلا للظالم، كلا للظالمين، يعني نعم للعدالة.
نعم.
لأن دائما المفهوم الإسلامي فيه رفض ولكن فيه أيضا إثبات. عندما نقول كلا للظالمين يعني نعم للعدالة، وعندما نقول نحن مثلا كلا للمستكبرين يعني نعم للمستضعفين، عندما نقول كلا للمترفين يعني نعم للمحرومين. على كل حال، هذه الرسالة الأولى في عاشوراء هي رسالة العدالة. وطبعا هذه الرسالة أكيدا هي رسالة ذات معنى عالمي، لأن العدالة مما يبحث عنه كل إنسان في كل مجتمع، سواء كان متدينا أو غير متدين.
نعم.
فرسالة عاشوراء رسالة عالمية، ورسالة العدالة هي من أهم الرسائل العالمية لثورة كربلاء. الرسالة الثانية التي أريد أن أقدمها خلال هذا اللقاء هو أن العدالة هي ليست فقط في أن تكون عادلا مع نفسك، يعني أن تكون متدينا مع نفسك، يعني أن تكون متدينا فرديا، يعني أن تكون فقط ممن يعبد الله عز وجل. لابد أيضا للدين، لابد للعدالة، لابد لهذه القيم الإسلامية، لابد أيضا أن تكون حاضرة في المعاملة وليست فقط في العبادة. يعني نحن إذا قسمنا أفعال الإنسان إما هي عبادة لربه، هذه ما نسميه نحن بالعبادة الفردية، بالعمل الفردي، هو عمل صالح ولكن عمل فردي بينك وبين ربك، تصوم، تصلي، تحج، رسالة كربلاء تقول لنا بأنه الدين ليس فقط في العبادة، الدين لابد أن يكون حاضرا في المعاملة. هنا طبعا نقصد بالمعاملة بالمعنى العام، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدين المعاملة. طبعا هنا لا يقصد الرسول أن الدين هو ليس في الصلاة والصوم، لا، ولكن هذا من باب التخصيص للأهمية. الدين المعاملة، يعني ما هي المعاملة؟ المعاملة يعني هو كل سلوك، كل فعل، كل كلام، حتى كل سكوت قد يصدر منك، كل شيء، كل حركة وسكنة تصدر منك، تتحكم وتنظم العلاقة بينك وبين الآخر. هذا هو المقصود بالمعاملة، يعني المعاملة مع الجار، المعاملة مع الأسرة، المعاملة مع المسلم، مع غير المسلم، المعاملة مع الحاكم، مع الحاكم، مع الدولة، مع النظام. هذا هو المقصود من المعاملة. ليس هنا المعنى بهذا المعنى الفقهي الضيق، المعاملة هي العبادات، يعني هي العقود، ما يسمى بالعقود
أو فقه العقود،
إنما أو فقه العقود أو الإيقاعات وما شابه
ذلك. والإيقاعات وما شابه ذلك.
نعم، المعاملة هو يعني هي معاملتك مع كل شيء ما عدا الله عز وجل. بعبارة أخرى، المعاملة يعني ما عدا العبادات التي تقوم بها. هذا ممكن نحن أن نعبر عنه عن المعاملة. كل فعل تقوم به غير العبادة، غير الصلاة والصوم والذكر وقراءة القرآن، هذا هو المقصود من المعاملة. فرسالة كربلاء، الرسالة الثانية التي نسمعها من أقوال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ونقرأها في النصوص الحسينية، هي أن تعيش القيم في معاملتك، أن تكون إلهيا في معاملتك، أن تكون محمديا في معاملتك، أن تكون متدينا في معاملتك. لا تعيش الدين فقط في عبادتك، في صومك وصلاتك، هذه عبادة بينك وبين ربك. لابد أن يكون الله حاضرا، وأن تخاف الله، وأن تخشى الله، وأن ترى الله عز وجل في معاملاتك مع الآخر، مع الآخرين. هذا هو المعنى الذي أراده الإمام الحسين، وهذه هي الرسالة العظيمة التي نحن نحتاج إليها في كل عصر. العصر الذي وقعت فيه حادثة كربلاء لم يكن ينقصه الصلاة والصوم والحج والزكاة، وإن كانت الزكاة أيضا هي فيها نوع بالتالي أيضا معاملة، وهي عبادة ولكن أيضا هي معاملة. لم يكن ينقصه قرآن، القرآن كان منتشرا، وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصوم. ومعاوية قال لهم، أنا ما قاتلتكم من أجل أن تصلوا وتصوموا، أنتم بتصلوا بتصوموا. فمعاوية قال لهم: أنا ما قاتلتكم من أجل أن تصلوا وأن تصوموا، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم، أنا أريد أن أكون حاكم، وأن تقبلوا حكمي، وأن تقبلوني كما أنا، كما هو يعني معاوية، يعني أن تتعاملوا مع معاوية بعيدا عن القيم الإسلامية، بعيدا عن الدين، أن تقبلوا حكم معاوية، تتعاملوا مع النظام الأموي بعيدا عن الدين.
هذا ما وباسم الدين، وباسم الدين،
باسم الدين. إيه؟ طبعا هو كان يضحك عليهم في البعض، طبعا البعض كان يضحك عليهم، كان ما عنده بصيرة، ما عنده وعي، ولكن البعض كان يعرف، كان يعلم أنه معاوية أولا هو عدو الدين، ولكن كان معاوية يريد أن يفرض هذه الثقافة، وأيضا يفرض هذا الواقع، هذا السلوك على الناس، وخصوصا على الخواص في المجتمع، بأن يتعاملوا هذه المعاملة، أن يتعاملوا مع النظام ومع الحكم، أن يتعاملوا معه كما قال لهم فرعون، بأنه فأطاعوا، أن تطيعوا وأن تسمعوا وأن تفعلوا كل ما أقول لكم،
وإن فعلت كذا وإن فعلت كذا وإن فعلت كذا. استخف قومه فأطاعوا. فإذا رسالة الحسين في كربلاء، وهذه رسالة مهمة جدا، لأننا في الواقع قد يكون أحدنا حسينيا في مجالسه، وقد يكون إلهيا وعرفانيا، قد يكون في عبادته، في صلاته، في صومه، في حجه، قد يكون قد ذهب إلى الحج 30 مرة وحافيا، ولكن قد يكون يزيديا في معاملته. نعم، قد يكون يزيديا في معاملته، قد يكون أمويا في علاقته مع الآخرين، قد يكون أمويا في معاملته مع الدولة، مع النظام، مع الحاكم، قد يكون أمويا في تعامله مع جاره. الفصل بين التدين الفردي والتدين الاجتماعي المعاملات، تدين العبادات والتدين المعاملات، هذه من أعظم وأخطر الإشكاليات التي حصلت في عصر ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا في العصر الأموي. وأنا بينت كيف أنه نجح بنو أمية في فصل الدين، ليس فقط عن السياسة، في فصل الدين عن المعاملة، وهذا أخطر من فصل الدين عن السياسة، لأنه فصل الدين عن المعاملة يعني فصل الدين عن السياسة، يعني فصل الدين عن الحكم، وفصل الدين عن كل شيء في حياتك إلا الصوم والصلاة والزكاة وقراءة القرآن والذكر. وهذا لو فعلته ليلا نهارا، هذا لن يضر الظالمين ولن ينفع العدالة بشيء. ومرة أخرى أريد أن أستحضر المشروع الفكري الإيديولوجي الذي أعده الأمريكي والبريطاني للعراق، هو هذا المشروع، يعني أن يتحول الدين إلى صلاة وصوم في المسجد فقط،
أو بالتعبير الكنسي طقوس،
أن يتحول إلى طقوس، إلى تقصنة الدين، وأن أن أن ينفصل الدين عن كل شيء في الحياة إلا في حياتك العبادية فقط، على بين ما تقوم به من عبادات لله عز وجل، هذا لا يضر. يعني بعبارة أخرى، يعني أسوأ من المشروع العلماني. العلماني يقول لك تعامل مع الله عز وجل في معاملتك وفي عبادتك. نعم، الدولة والسياسة، الدولة لابد أن تكون، أن لا تكون خاضعة للقيم الدينية والقيم
بل الوضعية
الإسلامية، الوضعية.
نعم.
وأما مشروع معاوية، مشروع بني أمية، الذي هو نفسه مشروع أمريكا وبريطانيا، الذي أرادوا أن يطبقوه في العراق وأفغانستان ويطبقوه في العالم، في كل العالم، كما وعدت كونداليزا رايس، تغيير الخريطة الثقافية للمنطقة، هي أن تعيش فقط مع الله عز وجل، أن تستحضر الله وتعيش مع الله فقط بالصلاة وبالصوم وقراءة القرآن والذكر. وأيضا هم مستعدون أن يطبعوا لك القرآن، ما عندهم مشكلة، مستعدين يطبعوا لك القرآن ويطبعوا لك إياه حتى في بلاد الحرمين، وهن أيضا مستعدين يعمروا لك المساجد ويفعلون كل شيء من أجل أن تعبد الله عز وجل، ولكن عليك أن تنسى الله، أن لا تعيش مع الله في معاملتك، يعني في علاقتك مع أسرتك، في علاقتك مع زوجتك، في علاقتك العشائرية، في علاقتك مع جارك، في علاقتك مع الدولة، في علاقاتك الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في المعاملة، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عليك أن تنسى الدين، تنسى الله عندما تخرج من المسجد بعد أن تصلي، تخرج تنسى الله عز وجل، كما أنا عبرت سابقا. هذه العقيدة اليهودية التي تقول لنا، والتي أركز عليها ابن تيمية، يعني الله جالس على العرش ولا تذكر الله عز وجل إلا إذا أردت أن تعبد الله عز وجل، وأما في المعاملة فلا بد أن تنص الله عز وجل. فمن هنا كانت ثورة كربلاء، ومن هنا كانت أهم شعار من شعارات كربلاء ورسالة من رسالات كربلاء، وقالها الإمام الحسين بأنه قال من خلال هذا التعبير المؤلم، مؤلم جدا: والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما ضرت معايشهم. والدين لعق على ألسنتهم.
أريد أن أقدم هذه الصورة سمحت الشيخ، يعني انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو فيديو لجنود صهاينة عرب في الجيش الصهيوني وهم يحضرون الإفطار، ولكن الصبح تاني يوم يطلقون النار على شعبهم. فإذن هم يصلون الكيان الصهيوني يسمح لهم بالصلاة وصوموا وصلوا وحجوا، بس باروتك وسيفك على شعبك.
هذا الذي كان يفعله حتى جيش يزيد الذي قتل الإمام الحسين.
يعني أنا أقرب هذه الصورة حتى يعني أؤكد الصورة التي تقدمونها في الحقيقة، يعني
على طريقة يزيد. الآن نحن الآن حتى كمسلمين غير مثل الذين هم في الجيش الصهيوني، الآن عندنا نحن دولة إسلامية ترفع شعار الإسلام وخادم الحرمين الشريفين، ولكن يطلق طائراته من أجل أن يقتل الأطفال والنساء في بلد جار له. طيب، هو يصلي، بعد أن يخرج من الصلاة يطلق الأوامر ويتحالف مع أعداء الإسلام من أجل أن يقتل الشعب المسلم وهو جاره. طيب، نموذج آخر، الذين كانوا مع معاوية كانوا يصلون ويصومون، معاوية كان يصلي.
الشمر بعد جز الحسين أقام صلاة الظهر وقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها لعنه الله.
عمر بن سعد الذي هو كان قائد الجيش اليزيدي كان أيضا كان ذاكرا لله، وكان يقرأ القرآن، وكان يحب الحسين. هذا الحب، خلنا نعبر عنه، هذا الأمر اللي بينه وبين ربه، حب أهل البيت. طبعا هذا حب قشري، حب سطحي، هذا ينهار أمام حب الدنيا، وينهار أمام
عقيم لا ينتج، عقيم لا ينتج،
لا نعم، ينهار بسرعة هذا الحب أمام الري وأمام حب الدنيا وأمام على المغريات. ولكن المحب الحقيقي هو الذي يطيع، هذا الحب الذي يستتبع الطاعة. على كل حال، عمر بن سعد كان يصلي ويصوم،
وأبوه صحابي كبير،
ولكن كان يذبح الإمام، يعني أمر بذبح الحسين. طبعا أنا عندي الذي أمر بذبح الحسين هو عمر بن سعد، هو أمر بذبح الحسين
وقال أريحه
الإمام الحسين. عندما سمعه الإمام الحسين دعا عليه أن يذبح.
نعم،
على كل حال، ولكن الصلاة وصوم وحج وحب أهل البيت، حب الحسين، ما لم ينفعه، العبادات لم تنفعه. في المعاملة عندما كان يتعامل مع الإمام الحسين كان يتعامل معه تعامل يزيدي، معاملة أموية. والآن هناك الكثير ممن قد يحضر المجالس الحسينية يخرج من المجالس، هو في المجلس يقول يا حسين، ويخرج ويتعامل مع الناس تعامل يزيدي. هذه الإشكالية الاجتماعية التي وقعت فيها الأمة الإسلامية في العهد الأموي. وهنا أريد أن، ولكن الوقت لا يسمح، هناك خطبة للإمام الحسين أتمنى أيضا من المؤلفين، من الخطباء، من العلماء، من الذين يقرؤون السيرة الحسينية، لأنه هذه الخطبة للأسف لا يذكرها أصحاب المقاتل، لأن هذه الخطبة قالها الإمام الحسين قبل كربلاء بسنتين. خطبة تقريبا هي حدود 3 صفحات. في هذه الخطبة الإمام الحسين يعرف أولا عن نفسه عقائديا وعن الإمام علي عقائديا ومعرفيا، ثم يذهب إلى هذه الإشكالية، يبين للناس أنكم، طبعا لمن للناس؟ للخواص، لأن هذه الخطبة ما لي أتكلم عنها قليل لأنه هي مهمة جدا.
تفضل.
هذه الخطبة الإمام الحسين عندما ذهب إلى الحج قبل سنتين من كربلاء، يعني في سنة 58، أخذ معه أهل بيتي أولا، وأخذ معه البارزين من بني هاشم، وكذلك من الصحابة الطيبين الصالحين، ذهب إلى الحج. طبعا واضح هو ذاهب إلى الحج عنده مشروع كان، وهذا الذي يبين، يعني واقعا هذه الخطبة تبين لنا أن الإمام الحسين كان يخطط لكربلاء، ليست القضية كما الآن يصوره بعض المغفلين أو بعض الذين استغفلهم البعض، على كل حال استغفلهم البعض، يقول أن الإمام الحسين خرج إلى كربلاء من أجل أن لا يبايع خوفا فقط من البيعة. في هذه الخطبة الإمام الحسين واضح أنه كان يخطط لكربلاء بأمر من الله. جمع في الحج في منى، في خيمة، يقال في خيمة، وأنا طبعا هذه القضية يعني ما زالت عندي محل بحث، جمع فيها كل كبار الصحابة، من بقي من الصحابة ومن التابعين، وجمع، يقال أنه جمع فيها 1000 من هؤلاء من الخواص. الإمام الحسين يخاطبهم أنتم العلماء، يعني جمع علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الخطبة. وكذلك أيضا كل ما نسمعه نحن من النصوص العاشورائية، لا نسمع أن الإمام الحسين يقول لهم صلوا صوموا حجوا، هم كانوا في الحج، كانوا في الحج، كانوا يحجون، وحجهم كان ربما كان من أفضل، وكانوا من الحجيج.
نعم.
فلا نسمع في كل النصوص الكربلائية، وفي هذه الخطبة التاريخية الاستثنائية المهمة جدا جدا جدا، ولكن للأسف الخطباء لا يسمعونها للناس، يأخذوا منها مقطع مقطعين فقط، لأن هذه الخطبة تبين هذه الحقيقة، كيف بأنه كيف أن الأمة وصلت إلى حال، والخواص من الأمة وصلت إلى حال بأن فصلت الدين عن المعاملة، والرسول يقول لهم الدين المعاملة، الدين هو المعاملة. الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة جدا، ما هو الدين؟ عليكم بصدق، كما ينقل أهل البيت، كما ينقل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عليكم، ما قال الرسول أول شيء عليكم بالصلاة ولا بالصوم، كما الآن في الحديث الذي سمعناه قبل قليل عن سماحة السيد السيستاني دام ظله الشريف، الورع والفضيلة والعمل الصالح، عليكم بصدق الحديث، صدق الحديث يعني تتعامل مع الناس بالصدق، يعني المعاملة أن تكون بصدق، لأن الصدق ليس فقط الكلام، الصدق بالفعل، أن تكون صادق الوعد بالكلام، لا بالعمل، أن تكون صادق العهد. عليكم بصدق الحديث. وأنا الآن إذا تسألون ما هو الإسلام، أقول لكم الإسلام المعاملة. طيب ما معنى المعاملة؟ كيف نتعامل؟ الرسول يقول لكم عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. شوف 3 مفاهيم، صلاة لا، صوم لا، حج لا، عليكم بصدق الحديث يعني معاملة اجتماعية، أخلاق اجتماعية. هكذا كان الرسول الصادق الأمين قبل الإسلام، قبل البعثة عفوا، صدق الحديث، أداء الأمانة، المعاملة بالأمانة، حتى ولو الشمر وضع سيف عند الإمام زين العابدين أمانة أرجعه إليه، الذي قتل فيه الحسين عليه السلام، هي الأمانة. نحن الآن نعيش الأمانة، نحن نعيش الأمانة، هل نعيش الأمانة في علاقتنا الزوجية؟ زوجتك أمانة عندك، أولادك أمانة عندك، لأنه مفهوم الأمانة في الإسلام لا يختلف عن هذه الأمانة المالية، كما أنا دائما أكرر بأنه للأسف نحن عندنا تفسير خاطئة للمعاني الإسلامية. الأمانة في القرآن الكريم هي ليست الأمانة بهذا المعنى، الأمانة زوجتك أمانة، أولادك أمانة، البيئة التي تعيش فيها أمانة، الحيوانات اللي بتربيها أمانة، يجب عليك أن تنفق عليهم أمانة عندك.
نعم.
حيوانات نحن عندنا، ونحن نفتخر أننا كمسلمين نفتخر عندنا هذه الشريعة، يجب عليك أن تنفق على الحيوان الذي يعيش معك. ليه؟ لماذا؟ لأنه أمانة، جارك أمانة، جارك مسيحي مسلم يهودي وثني أمانة. طبعا طبعا هؤلاء، طبعا داعش وهؤلاء، هؤلاء تصرفوا خلاف أخلاق الدين والإسلام تماما.
نعم.
هؤلاء أصلا لا يعرفون عن الدين، هذا هو الدين. طيب جارك أمانة، كل شيء في الحياة أمانة، هذا معنى الأمانة، صدق، أمانة، حسن الجوار، يعني السلم. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا هو المسلم. بعد ذلك الرسول يقول ماذا؟ عليكم بالورع، يعني صلوا صوموا اتقوا الله عز وجل. لماذا؟ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة لها حكمتان، الصلاة هي تقربك إلى الله، معراج إلى الله عز وجل، هذا من أجل أن تذهب في الكمالات الروحية. ولكن الصلاة لها حكمة، لها حكمة اجتماعية، تنهى عن الفحشاء والمنكر. شو هو المنكر هنا؟ المنكر الذي كان يتكلم عنه الإمام الحسين كثيرا، ما هو المنكر؟ الناس كانوا تارك الصلاة، تارك الصوم، تارك الحج. أنا لم أقرأ رواية واحدة، عبارة واحدة من النصوص الثورة الحسينية أن الإمام الحسين كان يذكرهم بالصلاة وبالصوم. كان يتكلم عن المنكر، منكر الحاكم الظالم، عن المنكر، منكر الظلم، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. كان يتكلم عن التلاعب بالفيء، كان يتكلم عن ظلم العدالة، ما في عدالة في المجتمع. كان يتكلم ما في حرية في المجتمع. كان يتكلم عن بأن الحاكم يتعامل مع الناس بالإثم والعدوان، يعني يعتدي على الناس، يعتدي على كراماتهم. الإمام الحسين في كربلاء ما أطلق شعارات الصلاة الصلاة، طبعا الإمام الحسين في أول وقت الصلاة صلى.
نعم. سمحت شيخ،
وصلى تحت السهام.
نعم.
اسمحوا لي شوي، معلي الأخ فضل. المتصل.
نعم تفضل.
خلو 5 دقائق فقط
فضل.
حتى كمل الصورة.
نعم.
هذا هو الدين إخواني، هذا هو أصل الدين، هذا هو أصل الدين. أصل الدين هو المعاملة. لهذا السبب الرسول عندما سأله قال الدين معاملة. ما معنى يعني الدين ليس صلاة وصوم؟ في عهد بني أمية، في زمن ثورة عاشوراء، هناك كان فصل بين الدين الفردي والعبادي وبين الدين المعاملاتي، وهذا الذي كان فيه هلاك الأمة. ومن هنا كان من شعارات عاشوراء ومن شعارات كربلاء بأن الدين لعق على ألسنتهم، يعني بيحكي بالدين وبيصلي وبيصوم وبيذكر الله وبيقرأ قرآن، لعق على ألسنتهم. ولكن إذا محصوا بالبلاء، ما البلاء هنا؟ ماذا البلاء؟ يعني في معاملته مع الآخرين، لما يبتلي بالدين، يبتلي بالأمانة ليس بأمين، يبتلي بالصدق ليس بصادق، الحاكم أيضا يتعامل مع الناس بالإثم والعدوان، يعني فصل بين الدين. معاوية بيصلي ولكن كان فرعون الأمة، كان مستكبرا يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وجعلهم شيعا، هذا هو معاوية، معاوية المصلي. فإذا أهم رسالة من رسالات عاشوراء بأن العدالة لا تتجزأ، الدين لا يتجزأ، الأخلاق لا تتجزأ، القيم لا تتجزأ، القيم في العبادة وفي المعاملة. الله في الدين في العبادة، والله لابد أن تعيش معه عيشا تفصيليا في حياتك اجتماعية، في معاملتك مع الآخرين. هذه رسالة إخواني وأخواتي، من أهم الرسائل التي نحن نحتاج إليها الآن في زماننا. يقول أنا مسلم، ويعتدي على الآخرين ويقتل أخاه ويعتدي على جيرانه. هناك من يقول أنا مسلم وأنا صلب الإيمان، ولكن يفعل كما الآن يفعل التكفيريون وداعش، ويفعلون كل ما هو مخالف للمعاملة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه كارثة، كارثة اجتماعية نحن نعيشها. هناك مرة أخرى الشعب اليمني الآن، الشعب اليمني يا جماعة، هذا الشعب اليمني الذي الآن محاصر، ما لأن ما ذكرت أهل اليمن لازم أذكرهم، أنا إذا لا أذكر أهل اليمن أنا لا أكون حسينيا، أنا ما فهمت ثورة كربلاء، أنا إذا في الأربعين لا أرفع شعار نصرة أهل اليمن وأهل فلسطين ما بكون فهمت شيء من ثورة كربلاء. إذا لا أرفع شعار نصرة المظلومين، وأن لا أتعامل ليس فقط نصرة المظلومين يعني في الكلام بفعل، بل بعفوا بقول بل بفعل، إذا لا أدعم أهل اليمن لا أدعم أهل فلسطين، أدعمهم بالكلام، أدعمهم بالمال، أدعمهم أنا لا أكون حسينيا. هذه فلسفة ثورة كربلاء. فأهل اليمن الذين يعيشون حصار منذ 5 سنوات، الأمم المتحدة تقول شاء أهل اليمن مهددون بحصار، مهددون بالمجاعة، سيموت 2 مليون أو 3 ملايين من أهل اليمن. طيب من يفعل هذا بأهل، من يحاصر أهل اليمن؟
خادم الحرمين.
من يقتل أهل اليمن؟
المصلي في الحرمين
وبراية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو الدين، هذا هو الدين.
اسمح لي سمحت شيخ، أطلنا على المتصل لو سمحت. طبعا. اسمح لي دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من لندن ونعتذر على التأخير، تفضل.
حياكم الله، اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمتعت كثيرا بهذا التحليل الدقيق العميق لرسالة الإمام الحسين عليه السلام في تصحيح العبادات والمعاملات، وهو يشرح قول الإمام الحسين عليه السلام الذي أخذ منه وقت طويل لأفهمه: إني لم أخرج آشرا ولا بطرا ولا مفسنا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أمة الإسلام، أمة المسلمين. خرج وحده ومن معه يواجه المنظومة الفرعونية، بل هي أسوأ من المنظومة الفرعونية. لأن معاوية اختزل فرعون وقارون وهامان، اختزل الثلاث أشخاص في شخصيه هو، فأطلق لنفسه العنان في نهب أموال الدولة مثل قارون، وإفساد عقيدة المسلمين مثلما فعل هامان، ثم قتلهم مثلما فعل فرعون. المنظومة الفرعونية هذه ما زالت موجودة كما أشرح سماحة الشيخ، موجودة في من يقتلون النساء والأطفال والرجال في اليمن. جميع منظمات حقوق الإنسان وهنا في الغرب تبكي صباحا ومساء على هذه المأساة، وهذه تسبب فضيحة وعار كبير في وجه الإسلام والمسلمين، ويجب علينا جميعا أن نتبرأ من هؤلاء، لأن أفعالهم هذه تسيء إلى الله سبحانه وتعالى نفسه. هم لا يهمهم الدين ولا يهمهم الرسول، فعلى الأقل اهتم بالله. أنت تسيء، أنت تتسبب في سب الله سبحانه وتعالى يوميا بسبب هذه المنظومة الفرعونية اخترعها الطغاة، ويروج لها الفقهاء المرتزقة مثل ابن تيمية وغيره، ويتبعها الغوغاء من البشر. هناك 60 فصيل في سوريا يقتلون بعضهم البعض باسم الله. هناك من أكل قلب الجندي السوري باسم الله. هناك من هدم قبر الصحابي حجر بن عدي باسم الله. هناك من هجم على مقام السيدة زينب عليها السلام مرة أخرى في دمشق باسم الله. كفى هراء، كفى تلاعب وهذا يبين أهمية هذا البرنامج الكريم، ونشكر سماحة الشيخ على هذه المعلومات القيمة. شكرا. حياكم الله وبارك فيكم، اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور أحمد على ما قدمتموه هذه المداخلة القيمة، جزاكم الله خير. تفضل سماحة الشيخ.
نعم، نريد أن يعني مرة أخرى أن نعود إلى هذا العنوان الكبير لثورة كربلاء الذي هو حصره الإمام الحسين بكلمة: الإصلاح.
نعم.
الإصلاح، إنما أريد الإصلاح في أمة جدي. ماذا كان يريد أن يصلح الإمام الحسين في كربلاء؟ يصلح صلاة الناس، صومها، حجها. الإمام الصادق يقول بأن بنو أمية يعني علموا الناس التوحيد ولكن ما علموها الشرك. كيف الشرك؟ عندما أنت عندما تعتدي على الآخرين في معاملتك مع الآخرين تعاملهم بالإثم والعدوان، هذا هو الشرك، هذا الشرك لله عز وجل. هذا نعم هو الشرك أصغر. والإمام الحسين عندما قال أنا أريد الإصلاح، أي إصلاح؟ كان يريد أن يصلح معاملة الناس، معاملة الحاكم مع المحكومين. يعني كان يريد أن يصلح الإصلاح ما نعبر عنه نحن بالإصلاح الاجتماعي، الوضع الاجتماعي، معاملة المعاملة بين الناس. هذا الذي كان يريد أن يصلحه، خصوصا معاملة الحاكم للمحكومين. هذه المعاملة التي كانت بعيدة صارت بعيدة كل البعد عن الإسلام. فالإصلاح، إصلاح حينئذ يعني الإمام الحسين يريد للناس كانت أن تعمل بالعمل الصالح. العمل الصالح في المفهوم القرآني ما هو؟ نحن الآن إذا سألنا الناس أنه إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هل العمل الصالح في القرآن يعني ورد في مئات الآيات العمل الصالح؟ ما هو العمل الصالح؟ نحن الآن في تفكيرنا في فهمنا العمل الصالح يعني الصوم والصلاة الدين. الآن إذا بتسأل ما هو العمل الصالح، مباشرة يقول لك أن تعبد الله عز وجل وأن تصوم وتصلي. ولكن لا، في المفهوم القرآني العمل الصالح هو بالدرجة الأولى ينطبق على المعاملة الحسنة،
ويسمونه باستقامة السلوك الاجتماعي.
نعم، بالتعبير الآن الجديد.
نعم.
هذا هو العمل الصالح. العمل الصالح في القرآن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو آمنوا وعملوا الصالحات؟ عملوا الصالحات يعني أنا لا أريد أن أقول أن عملوا الصالحات لا تشمل الصوم والصلاة، ولو قلت ذلك فلم أغامر. عملوا الصالحات بالدرجة الأولى مصداقها الأبرز، العمل الصالح هو المعاملة الصالحة.
القرآن أيضا يشير إلى التوبة والإصلاح، إلا من تاب وأردف ذلك بالإصلاح، لأن التوبة لوحدها لا تكفي.
نعم، يمكن أن نقول الإصلاح أيضا ينطبق على إصلاح النفس،
إصلاح الذات، إصلاح السلوك،
إصلاح الذات. ولكن الإصلاح الأساسي الذي أراده الإسلام بعد، طبعا بعد الإصلاح، الإصلاح العلاقة بينك وبين ربك، أن تصلح المعاملة بينك وبين الناس، أن تتعامل مع الناس بالأخلاق وبالقيم، وأن تخاف الله في معاملتك مع الآخرين، مع أسرتك، مع زوجتك، مع أبنائك، مع جارك، مع أخيك المسلم، مع أخيك في الإنسانية، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. تتعامل مع الناس، مع غير المسلمين تتعامل معهم أيضا، أن تبرهم وتقسط إليهم. هذا هو أنا أعتقد الذي أراده الإمام الحسين. هذه رسالة مهمة، أن لا نكون علمانيين بالتعبير الآن الدارج، أن لا نفصل بين الدين في العبادة وبين الدين، وأن لا نكون متدينين في معاملتنا مع إن لم يكن لكم دين كونوا أحرارا في دنياكم. الذين كانوا في كربلاء ما كان عندهم دين في علاقتهم مع الآخرين، اعتدوا على ابن بنت رسول الله، على النساء والأطفال، وذبحوهم وقتلوهم. ما عندهم كان دين، كانوا فصلوا بين الصلاة وبين المعاملة مع من؟ مع الحسين عليه السلام.
حتى قالت السيدة زينب عليه السلام: أما فيكم مسلم؟ ثم قالت: أما فيكم موحد؟
كانوا أكثر بأنه لم يفصلوا فقط بل فصلوا القيم الإنسانية عن معاملتهم مع الآخرين. نعم. يعني ما لم يكونوا أحرارا حتى في دنياهم. فمن هنا نحن لابد أن نكون حسينيين في أن نعيش مع الحسين وأن نكون مع الحسين. يا ليتني أكون معك أن نكون مع الحسين وأن يكون الله عز وجل حاضرا في ليس فقط في عبادتنا، أن نكون أيضا مع الله ونعيش مع الله ونكون مع الحسين في معاملتنا للآخرين.
كل الشكر لكم سماحة الشيخ على هذه المطالعات والقراءات في مدرسة كربلاء ورسالات كربلاء. نحن مستمرون معكم إن شاء الله في هذه المطالعات القيمة التي تقدمونها إن شاء الله في أيضا حلقات مقبلة. وأذكر السادة المشاهدين بأنه يمكنهم طبعا الاتصال بنا ويمكنهم إرسال رسائل نصية أو صوتية لإبداء ملاحظاتهم وتعليقاتهم ومداخلاتهم، كما يمكنهم أيضا التعليق على الحلقة من خلال صفحة الفيسبوك حيث تبث هذه الحلقات أيضا على هذه الصفحة، وأيضا على اليوتيوب وصفحة أو ويب سايت إسلام أصيل. كل الشكر لكم سماحة الشيخ، كل الشكر لفريق العمل فردا فردا، كل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. غدا حلقة جديدة بإذن الله. هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.